إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فإن الأمة الإسلامية تعيش يومنا هذا أزمة لا نظير لها، إنها أزمة فقد الهوية الإسلامية. أمة تريد أن تستورد حضارتها وأحكامها وأخلاقها من غيرها، أمة يريد بعض أفرادها أن يتنصلوا من دينهم وأن يتحاكموا إلى غير إسلامهم. فقد الهوية في الاعتقاد تغيب العقيدة، فقد الهوية للتاريخ الإسلامي الواقع فلا يظهرون منه إلا عوارا كذبا وافتراء عليه. فقد الهوية في لغتها العربية الأصيلة القرآنية لتستبدل بلغات أخرى، فقد الهوية لأرضها حتى يفقد أبناء الوطن انتماءهم لبلادهم. تزعزع العقيدة، يزعزع التاريخ، تزلزل اللغة العربية، حتى نرى أبناء من المسلمين قد مسكوا، فلا اعتقاد ولا لغة ولا تاريخ يرجعون إليه. ثم نريد بعد ذلك عزة بين الحضارات؟ إن الأمم كلها تقول الذي لا يحترم دينه وتاريخه ولغته وأرضه فلا يحترم بين الناس. وهذا شأن الدول العريقة اليوم المتقدمة في الدنيا، احترمت دينها مع بطلانه، احترمت تاريخها مع فساده، احترمت لغتها وأرضها. هذا كان الشأن في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يعلمون مواضع العزة، أيبتغون عندهم العزة؟ فإن العزة لله، فإن العزة لله جميعا، فاعتزوا بدينهم وتاريخهم ولغتهم وانتمائهم، فلم تتميع قضايا العقيدة ولم يختلط اللسان بحثا ولهدا عن لغات الغرب، من باب الاستعظام والتشرف بهذه اللغات. دخل أبو سفيان على أم حبيبة رضي الله عنها ولم يسلم، فذهب ليجلس على فراش النبي صلى الله عليه وسلم، فطوت الفراش عن أبيها، لما تكف حتى لا يجلس عليه، قال: يا بني، أرغبت بهذا الفراش عني أم بي عنك؟ مستخسرة فيا ولا هو أفضل مني؟ فقالت: إنه فراش النبي صلى الله عليه وسلم، وإنك امرؤ نجس مشرك، تريد أن تبين له أنها عزيزة بهذا الدين، إثبات الهوية حتى لا تتميع قضايا الدين. لما اجتمع الأحزاب على حصار النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب مصالحة مع غطفان، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عيينة ابن حصن وآخر ليكتب وثيقة مصالحة، وفيها يأخذ ثلث ثمار المدينة وينفض على الحصار، خذ الثلث وارجع. اشتد البلاء على الصحابة، ولم تكتب عزيمة الموافقة، ولم يوقع على المعاهدة. وأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إلى السعدين، سعد بن عبادة وسعد بن معاذ، واستشارهما: نكتب ونمضي العهد أو لا؟ تدبر معي لتعلم ثبات العقيدة، ثبات الهوية مع الزلزلة والبلاء والشدة. فعرض عليهما فقال: يا رسول الله، أمر تحبه فنصنعه، أو هو أمر أمرك الله به، أو هو أمر تريده لنا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بل هو أمر أريده لكم. لما اشتد البلاء فقال سعد بن معاذ: واستمع لترى الثبات عند الفتن. قال سعد: يا رسول الله، لقد كنا نحن وهؤلاء على الإشراك نعبد الأوثان، وهم لا يطمعون أن يأكلوا منها ثمرة إلا قرا أو بيعا، أفحين أكرمنا الله بالإسلام وأعزنا الله به وبك نعطيهم أموالنا؟ والله لا نعطيهم إلا السيف. فلما علم ثبات الصحابة وثبات الهوية قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليجهدوا علينا، يفعلوا ما يريدون طالما معي رجال لا تزلزل قلوبهم ولا تفقد هويتهم. عند المحن.
اجتمع الصحابة يوما فقالوا: ما سمعت قريش كتاب الله من رجل يسمعهم إياه. قاعدين عند الحرم وفي أول مراحل الدعوة أرادوا تبليغ الدعوة، شوف الهوية هم في ضعف. فقال ابن مسعود رضي الله عنه وقال: أنا أسمعهم إياه. قالوا: لا تفعل، ليس لك عشيرة تقتل. قال: لابد. ذهب عند الحرم وترى أوائل الرحمن، فاجتمعت قريش عليه وقالوا: من هذا؟ قال ابن مسعود: فاجتمعوا فضربوه حتى تساقطت دماؤه. فرجع إليهم في حالة كأنه قد مات. قالوا له: هذا الذي كنا نخشاه عليه. قال: والله ما كانوا أهون في عيني منهم الآن، صغار لا قيمة لهم، وإن شئتم لأغادينهم بها غدا. لو عايزين نعملها تاني بكرة هعملها. ليه؟ معتز، عنده عقيدة، هوية، مبدأ. واليوم نرى أناسا من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، يتبجحون بكل وقاحة: لا نريد دينا، لا نريد إسلاما، نريد دولة علمانية أو مدنية. وإذا تكلم متكلم عن الدين قالوا: نحي عن الدين. ما توقفناش بقال الله وقال الرسول. بجاحة لم تعهد، تبجح لم يتوقف به من أنشأ العلمانية. ودي المصيبة، أن العلمانيين في بلاد الإسلام قد زادوا وغالوا على من أسس مبادئ العلمانية. والدليل اليوم ما زال الكتاب البريطاني حاليا للبروتستانت، الديانة البروتستانتانية يحميها تاج بريطانيا. ما زالت فرنسا أول دولة علمانية حامية للكاثوليك. ما زالت أمريكا حامية لكل نصارى العالم، بل أقباط المهجر من المصريين في أمريكا يساندهم البيت الأبيض. وده دين ودولة علمانية، لكن لم تقل يوما الدين ملوش قيمة. نعم نحيا في مواضع لكن في احترام، لكن المصيبة أن العلمانيين في بلادنا يترفضون بها في الإعلام والمقالات، وبعض الأحزاب اليسارية والليبرالية والناصرية. في حرب الخليج أذاعوا علينا خبرا أن الرئيس الأمريكي جورج بوش يصلي في الكنيسة داعيا الله للسلام، دين. في عام 82 حرب بين بريطانيا والأرجنتين، رئيسة الوزراء البريطانية تذهب إلى الكنيسة تتوسل إلى الله. علمانيون لكن في مرجعية دينية، لكنهم في بلادنا لا يريدون أي مرجعية دينية، زادوا على العلمانيين، وهي مصيبة عجيبة. إن العلمانية لم تظهر ولم تنبت في بلادنا. بلاد الإسلام، لا داعي لها في بلاد الإسلام، إنما نشأت وترعرعت في ظل الدين النصراني. انحراف النصارى عن الدين هو السبب الأول لقيام العلمانية. عقائد وثنية تبنتها الكنيسة، التثليث والتعميد والكهنوت القسيس واسطة بين العباد وبين الله، يغفر يدخل النار أو الجنة، اتبعوا دينا جديدا كما بين رب العباد، ورحبانية لتبعوها اتباع ليس في دين عيسى وليس في الإنجيل، ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله، فما رعوها حق رعايتها. إن ابتغاء رضوان الله الاستثناء منقطع، والمعنى ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم، ولكن كتبنا عليهم ابتغاء رضوان الله، ومع ذلك لم يراعوا الرهبانية المبتدعة فابتدعوا وابتدعوا في البدعة. هكذا الحال. والله تعالى يقول لنا معلما ما كان لبشر، شوف الكلام، ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون. التحريف والفساد والتناقض وفصل الدين عن الدولة ومحاربة العلم والعلماء، هذا دين النصرانية. أعطي ما لقيصر لقيصر وما لله لله، ونسب ذلك إلى عيسى عليه السلام. فوقع الفصل بين الدين وبين الدولة، ثم وقعت الحروب بين القساوسة والعلماء، حرب ضروس. كلما ظهر عالم باختراع بعلم ببناء بحضارة يقتل. فصل، فالدين لا يعرف ذلك عندهم. أتى رجل يدعى جرادانو، صنع التلسكوب، قدمه للقساوسة، راحوا جايبينه وقتلينه وعنده 70 سنة. ثم أتى علماء باختراعات وأبحاث، فنصبت الكنيسة محاكم التفتيش لقتل هؤلاء، دول مرتدين عن الدين بيطلعوا صناعات، فنصبت محاكم التفتيش وقتلوا في هذه المحاكم 32,000 عالم من علماء الدنيا والبحث والطبيعة، بل أحرقوا بالنار. عند ذلك قامت حركة مناهضة للدين، وظهرت المعتقدات الإلحادية. فالإلحاد اليوم العالمي سبب فساد دين النصارى. أتى برون وطلع نظرية التطور، الإنسان أصله جرثومة ثم ترقى ليكون قردا ثم ترقى إلى ما نرى اليوم. أنت عشت كم سنة يا داروين؟ 75 سنة. يعني كنت معاصر الإنسان عندما كان جرثومة؟ رأيته في التطور؟ ودرسنا ذلك في مدارسنا، وتعلمنا ذلك من أساتذتنا الأمور إلحادية مبنية على الإلحاد الذي قام بفساد دين النصارى. إن يتبعون إلا الظن وإن الظن لا يغني من الحق شيئا. لما أتى جماعة وادعوا أن الملائكة إناث، رب العزة قال أشاهدوا خلقهم؟ أنت كنت موجود لما أنا خلقتهم؟ أشاهدوا خلقهم؟ ستكتب شهادتهم ويسألون. ثم أتى رجل وضع فلسفة اسمه نيتشا، قال الإله الأصلي مات من زمان خلاص، وحل محله السوبرمان، وده الإعلام الأمريكي شغال على كده، الإنسان الخارق، ونعلم أولادنا ذلك، إن في إنسان خارق يفعل المستحيل، يقوى على قدرات الإله. ثم أتى فرويد اليهودي وطلع نظرية، وهي أن المحرك لأي إنسان في الوجود الجنس، هو ده المحرك. الطفل مع أمه علاقة جنسية، الولد مع أمه علاقة جنسية، وهكذا، لتعلم لماذا انتشر الانحلال والعري والفساد والفاحشة بهؤلاء. نظريات باطلة خرجت لأنهم وجدوا الدين لم يعالج ذلك. لكن أي دين؟ أدين الإسلام؟ كلا، هو دين النصارى. فالعلمانية خرجت في بلادهم لأسباب، أما في بلاد الإسلام فلا الداعي إلى قيام العلمانية. هل صادر الإسلام يوما علما؟ هل حارب الإسلام يوما اختراعا نافعا؟ وقل اعملوا فسيرى الله عملكم. إذا قامت العلمانية على أسس، الأساس الأول في الاعتقاد قيام الدولة على غير اعتقاد ديني. ما تقوليش قال الله قال الرسول، بنسمعها كل يوم النهاردة. هو الإلحاد بعينه يعني أن الله عز وجل لا دخل له في اقتصادنا ولا في تجارتنا ولا في معاملاتنا ولا في أحكامنا ولا في أسواقنا. ممكن في الجامعة، لكن بره الجامعة ما ينفعش. ونحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك، فإن تولوا فاعلم أنما يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم. هذا في الاعتقاد. في التشريع قالوا، نعود في تشريعاتنا لعقولنا، أما التشريع الذي أتى به الدين فلا، فالدين حاجة والشريعة حاجة ثانية، ولا دمج بينهما، وهي الحرب التي تقوم اليوم بين الإسلاميين مع اختلاف مدارسهم، وبين العلمانيين مع اختلاف مسمياتهم. هذه الحرب. هل الدين يدخل في ذلك أو لا؟ أمر عجيب. هل أتت الشريعة بتنظيم الحياة الدينية فقط؟ الكلام ده أصل النصارى. أما في الإسلام فالدين هو دين ودولة، شريعة وحكومة، لا افتراق بينهما، لكنهم يريدون تنحية الشريعة ليكون اقتصادنا على غير اقتصاد الإسلام، لتكون معاملاتنا على غير معاملات المسلمين. في الأخلاق والقضية مش قضية حكم بس، القضية تعم في الأخلاق. المنهج العلماني يعتمد على أسس الحرية المطلقة، أن تفعل ما تشاء في أي وقت تريد. فالرذيلة والفاحشة والمحرمات لا مانع منها. لماذا؟ اعتمدوا نظريتين. النظرية الأولى تسمى النظرية البراجماتية، يعني المنفعة المادية المحضة، ان احنا عايشين للمنفعة، اي عمل يجيب لك منفعة مادية اهلا وسهلا، حرام مش حرام ماليش دعوة، هذا هو الحال. لذلك تسمع اليوم، طب انتوا الاسلاميين عايزين الدين، طب السياحة والخمر شراط الله يلبس عليك. ليه؟ لأنها منافع. فعندما تحكم هل تبقي هذه المنافع المادية أو لا مع مصادمتها للشريعة، ده المبدأ الذي اعتمدوه إخواني. هؤلاء يتكلمون كلام الغرب عبارة عن جبهة، سمع كلمة ورددها ولا يعلم معناها. مبادئ. المبدأ الثاني مكياتلي، يعني معتقد مبني على وثنيات. قال لك الغاية مبررة للوسيلة، أي غاية فيها منفعة للأمة، منفعة للدولة، منفعة مادية طبعا ليست منفعة دينية، فهذه المنفعة أهلا وسهلا بها، حتى لو صادمت أسس العقيدة، حتى لو صادمت الإسلام كله. وهذا الذي اعتمدته دول الغرب. طالما عايزين مصلحة لا مانع أن نغزو بلاد الإسلام، أن نقتل النساء والأطفال طالما في منفعة لنا، افعل ما تشاء طالما أن بعد ذلك مصلحة. هذا هو الواقع. واليوم يخرج علينا العلمانيون يحاولون يوما تشكيك المسلمين في منفعة الإسلام للحاكمية. كانوا زمان بيشككهم، يقولون ده الإسلام في حاجات محرطة، ربما اليوم لا يستطيعون، لكن يقول لكنه مع ثباته وعدم تحريفه لكنه لا يصلح حاكما. نفس الكلام، ثبات الدين في كتابه وأحكامه قضية لا نناقش فيها. يحيى بن وثم القاضي جلس يوما مع المأمون، فدخل رجل يهودي حسن الصورة والكلام، فأعجب المأمون به فعرض عليه الإسلام فأبى، فخرج اليهودي وبعد عام رجع زائرا للمأمون بغير الوجه الذي ذهب به، رجع مسلم. فقال المأمون له عرضت عليك الإسلام فأبيت وخرجت من عندي وبعد عام تأتي مسلما؟ قال إن قولك وقع في قلبي، لكني قلت أختبر الأديان الثلاث لأرى ثباتها وعدم تحريفها، فعمدت إلى نسخة من التوراة فنسختها، ثم نسختين أخريين ونسخت، ذهبت إلى البيع وعرضتها على الناس فاشتريت مني. ثم عمدت إلى نسخة من الإنجيل فنسختها ثلاث نسخ وذرّ الكنيسة وعرضتها عليهم فاشتريت مني. ثم عمدت إلى القرآن فنسخت ثلاث نسخ وذرّ إلى الوراقين فتصفحوها فوجدوا فيها الخلل بالزيادة والنقصان فردت في وجهي. طبعا في كل نسخة نسخة من التوراة والإنجيل زيادة نقص حرف. انطوى التحريف عليهم في القرآن زاد ونقص، نظر الوراقون وجدوا تحريفا فردوا الكتاب في وجهي، قال فعلمت أن الكتاب محفوظ. قال يحيى بن أكثم فرجعت إلى مكة في عام الحج فلقيت سفيان الثوري فعرضت عليه ذلك، حكى له هذا الموقف فقال سفيان الثوري لي: مصداق ذلك من كتاب الله أن الله عز وجل أمر اليهود والنصارى بحفظ كتابهم فقال: بما استحفظوا من كتاب الله وكانوا عليه شهداء، فوكل الحفظ إليهم فجاز التغيير عليهم. وأما في القرآن فإن الله عز وجل أنزل الكتاب وجعل رب العالمين هذا الكتاب محفوظا به، فقال: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، فوكل الحفظ إليه فلم يجد التعديل عليه. تقول لي النهاردة التشريع بأحكامه لا يتمشى مع القرن، ونزلنا إليك الكتاب تبيانا لكل شيء. فالعبرة في العقول التي أظلمت وانتكست وتغلفت فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يشيعون كل يوم، هم الذين يقولون اليوم إن التاريخ الإسلامي كان تاريخ الجواري والعبيد ولم يتعلموا حضارة الإسلام ودرسوا لنا التاريخ، تعلمنا ما هو فساد الخلافة العثمانية وفي آخر الكتاب فوائد الحملة الفرنسية. ما شاء الله، فأول الكتاب الخلافة العثمانية ودولة المماليك والفساد الذي اعتراها ودولة الاحتلال تحتل البلاد ويأتي المستعمر ليقتل المسلمين، وتقول لي فوائد الحملة الفرنسية؟ نابليون أول ما نزل أول ما قام به أحل القانون الفرنسي محل الشريعة الإسلامية، وتقول لي مزايا الحملة الفرنسية؟ تشويه المتدينين في العالم العربي يقوم به هؤلاء، تشويه اللغة العربية في الأفلام والمسلسلات هو عمل هؤلاء. التاريخ الإسلامي حتى في أضعف فتراته كنا في عزة، في أواخر الخلافة العثمانية، في أيام السلطان عبد الحميد وقعت حرب بين بريطانيا وفرنسا، ذهب مبعوث بريطاني إلى السلطان يدعى توماس أرنولد بخطاب كتب فيه: إن مولانا السلطان لا يهمه أن يقتتل كلبان بعيدا عن مملكتي فلا تدخل علينا. هو ده الحال. ثم تقول التاريخ الإسلامي مشوه، تنحية التربية الدينية مادة، حتى صارت مادة التربية الدينية في مستوى الموسيقى والرسم حتى تفقد هوية الأمة. هذا هو الواقع. فنحن اليوم على مفترق طريقين بين دولة تسعى لاسترداد الحضارة والعزة، وبين دولة تريد أن تكون ذيلا في دول الغرب. تركيا لما كانت عاصمة الخلافة كانت عزيزة، لما تركت الإسلام وتبنت وأعلنت مبادئ العلمانية تلهث لتكون عضوا في السوق الأوروبية، وكانت رأسا في دول أوروبا بالإسلام. تركت ذلت، واليوم بعد أن نهضت وعلمت أن الإسلام مصدر العزة أخذت تسترد قوتها كما كانت. ماذا حققت العالمانية لدول الغرب؟ نعم في صناعة، لكن الاطمئنان القلبي، السعادة البشرية، هل حققتها العلمانية لأفرادها؟ الانتحار، الشذوذ، أمراض الجنسية، الفساد الأخلاقي دب في بلادهم. إن أصلحت بابا أفسدت أبوابا كثيرة. المسلمون لا يصلحهم إلا الإسلام. عاشوا قبلها في ظل، وعاشوا في الإسلام في عز، ثم لما ذهبت دولة الإسلام وضعف المسلمون صرنا ذيلا بين العالم. فلابد لكل مسلم أن يكون على بينة من أمره ليعلم أصل الحرب القائمة، أن هؤلاء يتحركون باعتقاد مدروس ومذاهب فكرية يتعاملون بها مع المسلمين. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يحكم فينا شرعه وكتابه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. العبد العابد لله هو بين طريقين، طريق الله أو طريق الشيطان. قال تعالى: ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم. إما أن تكون عبدا لله خالص العبودية أو عبدا للشيطان. إذا علم ذلك فليستقر في قلب كل مؤمن قاعدتين: الأولى أن تعلم أن لهذا الكون ربا يعبد وعبدا يعبد. لابد من هذه، لازم تعرف أن في إله لابد أن يعبد، وعبد مخلوق لا بد أن يعبد. ثانيا أن تستقر في قلبه ووجدانه أنه إذا كان عبدا له فلتكن حياته كلها له، علمه، أكله، شربه، مطعمه، كل حياته له. كفار مكة كانوا يعتقدون ان رب العالمين خالق ورازق وله مشيئة، سيقول الذين اشركوا لو شاء الله ما أشركنا. وكانوا يذبحون لله لكن يشركون مع الله. فصلوا قالوا ربنا دوت، احنا معتقدين انه خالق ورازق ومقتدر لكن نخلي حياتنا كلها له متأسفين. هؤلاء كفار مكة من حكم عليهم رب العالمين بالكفر. ليه؟ لم يعبدوه، لم يجعلوا الحياة له. والإسلام علمنا أن نجعل كل أعمالنا له وحده. في الشهوة قال لك وفي بضع أحدكم صدقة، في الزرع قال لك ما من مسلم يزرع زرعا أو يغرس غرسا فيأكل منه دابة أو بهيمة أو إنسان إلا كان له به صدقة. ده المطلوب، مش مجرد احنا نعتقد ان ربنا موجود بس، لا، طالما ان الله موجود اذن لابد ان تصرف الاعمال كلها له، والا وقعنا في الالحاد. نبينا صلى الله عليه وسلم كان اذا قام الى الصلاه قال واستمع لتتعلم لتعرف كيف تكون حياتك له. يقول في صلاته وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين. اللهم أنت ربي وأنا عبدك، ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت، واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت، لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك، أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك. كل الحياة كل الأعمال له وليست لغيره. فلنعلم أننا في حرب اعتقادية لهدي ثوابت أرساها الإسلام وبينها النبي صلى الله عليه وسلم. نبتهل من الله تعالى ونسأله في صلواتنا وفي سجودنا وفي دعواتنا وبين الأذان والإقامة أن يحكم فينا الإسلام وأن يولى علينا خيارنا ولا يولى علينا شرارنا ولا يسلط علينا السفهاء. اللهم لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا وتول نصرنا. رب نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تدمع ومن دعوة لا تسمع. اللهم احقن دماء اخواننا في ليبيا وفي سوريا وفي اليمن وفي فلسطين، ألف بين قلوب المسلمين واجعل كلمتهم على كلمة التوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وأقم الصلاة.